چرسی محمد آیت الله سند 14/2/87.
السلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا في هذا البحث من أن التعرف على حقيقة الوحي القرآني للتعرف على حقيقة ما قد تلقاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم التعرف على حقيقة ما تلقاه النبي وحقيقة ما أداه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى العباد. لا بد من الالتفات إلى هذه الحقيقة في التي مرت بنا من أن الألفاظ موضوعة إلى غايات المعاني وليست إلى مبادئ المعاني. ربما البعض يعبر عن هذه النظرية اللغوية بأن الألفاظ موضوعة إلى أرواح المعاني. الحكيم ابن صدرة يتبنى هذه النظرية اللغوية القديمة ويعبر عنها أن الألفاظ موضوعة إلى أرواح المعاني ولم توضع إلى المبادئ، كما أطلقت هذه النظرية منذ القدم عليها: خذ الغايات واترك المبادئ. وربما يستطيع أن يعبر القائل بأن الألفاظ موضوعة إلى المعاني بغير أن نحبس تلك المعاني أو الماهيات في ضمن مصاديقها المادية، أو قل في المادة الغليظة، لها المعاني لها مصادر في ضمن أفرض مواد ألطف وأكثر شفافية وأكثر لطافة. وبالتالي يعني أن الألفاظ موضوعة للمعاني ذات العرض العريض ضمن مصادر عريضة وليس ضمن مصادر حصة خاصة. كثير مما يقال في علم اللغة بحسب اللغويين أن هذا مجاز عقلي أو أن هذا نوع كناية أو أن ناشئ عن تصور خاطئ من أن الألفاظ وضعت للمعاني لحصة خاصة من المعاني لموارد تواجد معينة للمعنى، موارد تواجدها في الحس المرئي مثلا، أما تواجد هذه المعاني في الحس غير المرئي فالألفاظ لم توضع للمعاني بتلك الساعة. ويا عجبا أن المعاني إذا كان لها عرض عريض عوالم انضباط وسيعة أوسع من عالم الأرض الحسي، فكيف نخرج تلك المساحة الكبيرة من موارد تطبيق المعاني عن المعاني، وبالتالي نقول دخولها في المعاني دخول تطفلي ليس دخولها واندراجها في المعاني ضروري اندراج حقيقي ودخول حقيقي. وكما مر بنا في البحث السابق أن أن المعاني حدودها وشؤونها ليست من اختصاص اللغوي. الآن بعد مثال ما جرى بحثه في الفقه من أن الكعبين ما هما؟ امسحوا برؤوسكم وارجلكم أو وارجلكم إلى الكعبين. ربما اللغوي يبين حد معين من الكعبين، أو كما مر بنا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. حقيقة الهلال الآن كيف هي؟ كيف تكون حقيقة الهلال ميقات للناس؟ وما هو المنزل الفضائي الذي يصل إليه القمر كي يكون هلالا؟ وفرقه عن المحاق، وفرقه عن منازل أخرى، القمر البدر والقمر والتربيع. هذه أمور لا يستطيع اللغوي أن يدخل في كل تفاصيلها من حيث المعنى المقصود، من حيث نفس المعنى. إنما اللغوي يبين العلاقة بين اللفظ والمعنى. أما ما هي مساحات المعنى؟ ما هي حدود المعنى؟ ما هي حقائق المعنى وسعته ودائرته؟ هذا المطلب تقريبا ربما علماء أصول الفقه في بحث أصول الفقه وأيضا في الأبحاث الفقهية قد خلصوا إلى هذه النتيجة، أن هذه خارجة عن شأن ماذا؟ عن شأن اللغوي. بالدقة والمدقة العلمية في كيفية المعاني، أضرب كالهلال، لو كان معنى فلكي، لو كان معنى قدري، أو لو كان معنى بيئي، أو لو كان معنى من تخصص علم معين، هل نرجع في ذلك المعنى إلى اللغوي أم نرجع إلى المتخصص العلمي في ذلك المعنى؟ لا ريب أن الرجوع إلى المتخصص العلمي. الرجوع إلى اللغوي فقط في الارتباط بين اللفظ والمعنى، أصل الارتباط، أصل دلالة وإرشاد اللفظ إلى إجمال معنى. أما البناء والمبنى الذي يتمتع به المعنى فليس هذا من شؤون اللغوي أبدا، وإنما هذا من شؤون العلوم التخصصية الأخرى التي تبحث عن المعنى وعن حقيقة المعنى. الآن من باب مثال العلقة ثم المضغة ثم عظاما ثم كسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، هذه المراحل. النطفة هي ماذا؟ الفارق العلمي بين النطفة وغير النطفة وما شابه ذلك، هذه الأمور الكثيرة. هذه الفوارق الآن في علماء الأحياء، في علماء الكيمياء، علماء من علوم أخرى متعددة. لا، ليس للغوي شأن في الغوة في دخول تفاصيل هذا المعنى. لذلك حرر في أصول الفقه أن الظهور في تكون الظهور دلالة الآية أو دلالة الرواية. في الظهور لا يكفيك أن تراجع اللغوي وتكتفي وكفى. اللغوي المقصود منهم ولو فقط واضعين علم اللغة المختصين أو النحاة أو الصرفيون أو البلاغيون، هذه مرحلة من مراحل الظهور المراجعة إليه. بعد ذلك تأتي نوبة من؟ بعد ذلك تأتي نوبة العلوم المختصة لذلك المعنى. أنت تريد أن تحدد الهلال، ما هو معناه لشهر رمضان في باب من أبواب الفقه؟ تريد أن تحدد الزوال، ما هو معناه الزوال في خط الاستواء كيف يعرف؟ الزوال في الميل الشتوي مدار الجدي كيف يعرف؟ جنوبا. الزوال في المدار والميل الشمالي مدار السرطان الصيفي كيف يعرف؟ الزوال فيما في بلدان ذات العرض العريض، لأن الميلين 23 درجة ونصف، ما يزيد على 23 درجة ونصف، يصل إلى 40 50 60 إلى أن يصل إلى 90، هناك الزوال كيف يعرف؟ لا ينعدم الظل، زيادة الظل ليس بزيادة، الظل ليس بزيادة، هو ظل ذو قد يكون ذو مستوى واحد، الزيادة والنقيصة شيء ضئيل لا يحس. ما ذكر في جملة من الكتب الفقهية أن زيادة الظل بعد نقصانه، ليس هذا تعريف الظل أو الزوال في كل مكان. كثير من البلدان المأهولة الآن ليس هذا تعريف الظل الزوال فيها، لربما تعريف جامع فلكي هكذا أكثر، حركة الظل من دائرة نصف الخط دائرة نصف النهار. لماذا أخذ هذا التعريف من الفلكي ولست أخذه من اللغوي؟ يعني اللغوي إنما أخذت منه تعريف الزوال، والزوال تنبني عليه صلاة فريضة الظهر ثم العصر، بسبب أن اللغوي لا يعطيك كل أركان المعنى، كل ماهية المعنى، ليس من شأن ذلك. الشؤون وشجون المعنى ليس من وظيفة اللغوي. كيف أنت تميز بين الطلوعين في البلدان القريبة من القطب الشمالي الدول الإسكندنافية؟ كيف تحدده؟ الغروب كيف يحدد؟ إذا كانت الشمس لا تنعدم هناك في الصيف أو في الشتاء، لا شمس توجد، يوم ليل داهم، هل ترى هناك ليس هناك نهار ليل؟ نهار مرئي محسوس لا غير موجود في موسم الشتاء، لكن مع ذلك دورة يومية موجودة. إذن شؤون المعنى في تحديد الظهور، إذا أردنا الولوج والغور في شؤون المعنى، لا يمكن الوقوف عندما قالها اللغوية، وإنما هذا شأن العلوم المختصة الأخرى. فتكوين عناصر الظهور ما قد يتخيل أنه رهين كلمات اللغويين أو العلوم الأدبية وعلوم اللغة، هذا غير صحيح وغير علمي أصلا، ولا يتقيد به الفقهاء ولا المفسر ولا المفسرون. نعم اللغوي دور وشأن، ولكن لا يقف عنده اللغوي فقط، شأنه القيام بأصل الدلالة والرابطة والعلاقة بين اللفظ والمعنى. أما بعد ذلك تريد أن تعرف هوية المعنى، تريد أن تعرف شؤون المعنى، شجون المعنى، حدود المعنى، اذهب للعلوم المختصة بذلك المعنى، هذا خارج عن شأن اللغة. أحد معاني الإعجاز العلمي للقرآن الكريم هكذا يتبين، وإلا لو وقفنا على حدود آفاق الضيقة القاصرة المحدودة للغويين لما تبينت معاجز القرآن الكريم العلمية. جملة من معاجز القرآن الكريم العلمية الآن في الفضاء، في الطبيعة، في البيئة، في أمور عديدة إنما يدركها العلماء المتخصصون في تلك المجالات، خارجة عن شأن إدراك اللغويين. لماذا؟ لأن اللغوي لا يدرك إلا إبهامات، إجمالات من المعاني، تفاصيل وحدود أعماق المعنى لا يدركها. إنا خلقنا السماء بأيدينا وإنا لموسعون، يعني ماذا توسع الفضاء؟ الشمس تجري مستقرة لها، جاء جريان الشمس أي معنى أي شيء معنى. وغيرها وغيرها من المعاني والأبحاث. إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم. في الحقيقة هذا في حين نقوله، لكن في موارد تكوين الظهور وتأسيس الظهور للآية أو لآيات الكريم أو الروايات نقف عند فقط علوم اللغة، وربما لا نقول في العلوم المختصة بذلك المعنى. والحال أن في مراحل تكوين الظهور وعناصر الظهور والمفاهيم والدلالة والمدلول للآية والرواية، الرابطة بين اللفظ والمعنى هي مرحلة أولى. بعد ذلك طبعاً هي المرحلة الأولى فيها درجات وفيها سلالم وفيها، لا أريد أن أختصر هذه المرحلة وأقول هذه المرحلة ليست بالخطيرة، مرحلة مهمة، ولكن هذه المرحلة مرحلة هي مرحلة واحدة تأتيها بعدها مراحل عديدة أخرى. ومن أهم تلك المراحل اللاحقة هو تفحص نفس ذات المعنى، تفحص نفس ذات المعنى، ما هي شؤونه وشجونه. إذا كان فرض معنى قانوني لابد أن تنتبه إلى علم القانون، طبيعة علم القانون، كيف يفسر ذلك المعنى. مبحث يرتبط بعلم الإدارة لابد تلتفت إلى المعنى في علم الإدارة كيف يبين معنى. يرتبط بالظواهر الاجتماعية، علم الاجتماع، العلوم الإنسانية، لابد يأتي علم متخصص. ومن ثم قالوا بأن اللغة، أي لغة من لغات البشر، هي تحمل ثقافة وعلوم تلك الجماعة، باعتبار أن علوم تلك المعاني للألفاظ رابطة وارتباط بها، لا أن اللفظ هو بالتالي أو العلاقة بين اللفظ والمعاني هو كل شيء. إذن تلك النظرية أنا عودت بالتأكيد والتكرار لبيان أهميتها لنصل إلى حينئذ عندما يقال بأن عيسى كلمة الله، أو عندما يقال ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء، أو حاميم والكتاب المبين. ما هو معنى الكتاب؟ إنه القرآن الكريم في كتاب مكنون. معنى الكتاب ما هو؟ ومعنى الكلمة ما هو؟ ومعنى الكلام الإلهي ما هو؟ ومعنى الكلمات التامات ما هو؟ ومعاني عديدة ما هي؟ فمر بنا أن القرآن الكريم يطلق على النبي عيسى أنه كلمة الله. لماذا لفظ كلمة؟ ولفظ كلمة كما مر بنا، الكلمة عبارة عن الشيء الدال على معنى، على معنى وراءه، يعني نفس معنى الكلمة، معنى الكلمة هذا المعنى يعني أنه دال على معنى وراءه. هذه الدلالة إذا كانت تكوينية كونية فبالتالي ستكون الكلمة تلك هي كلمة لا غير وليدة للاعتبار، غير وليدة إلى المواضعة الاعتبارية، لا تحتاج إلى الوضع الاعتباري، لا تحتاج إلى التباني الاعتباري، هي كلمة بنفسها تكوينا كونا. لما؟ لأن دلالة أي شيء على معنى وراء هذه الدلالة تكون دلالة ذاتية، إذن وبالتالي تكون كلمة تكوينية وليس هذا الاستعمال المجازي، بل هذا هو الحقيقة. وما نعبر عنه بالأصوات دالة على المعاني، يعني متى الصوت يكون دالة على المعاني؟ هل بذاته أم بعد التوافق العقدي الاجتماعي الذي يسمى بالرابع؟ مجتمع معين يتوافقون على أن هذه الأصوات تدل على هذا المعنى. إذن هذه الأصوات لم تكن لتكون كلمة لولا التوافق العقدي الاجتماعي الذي يسمى بالوضع، وضع أبناء لغة للقضاء لصوت. فانطباق المعنى، معنى الكلمة على الأصوات رهين ومتوقف على ماذا؟ على اعتبار معين. بينما إذا كان الشيء بنفسه له دلالة ذاتية على ما وراءه، صدق معنى الكلمة عليه صدق ليس رهين الاعتبار، بل هو كونا وتكوينا صادقا. ومن ثم نلاحظ هناك تقارب بين معنى الكلمة ومعنى الآية. أطلق على النبي عيسى على نبينا وآله عليه السلام وجعلنا ابن مريم وأمه آية، كما أطلق على النبي عيسى كلمة. هناك تقارب شديد بين معنى الكلمة ومعنى الآية، وإن كان في اختلاف ظريف بينهما. الآية هي العلامة، ولا أظن أن هناك من يتوهم أن خلق السماوات آية، إن في خلق السماوات آيات لله. إطلاق اسم الآية على السماوات ليس مجاز، لا عقلي ولا مجاز، لا أظن لغوية ذلك. لماذا؟ واضح، دلالة السماوات، دلالة الكواكب، دلالة النجوم، دلالة أيضا نظم الخلق في عالم التكوين والكون، آيات عديدة لحكمة الله، لقدرة الله، لعلم الله، لشدة نظم الله وتدبير الله، يقال عليها آية. فلربما لا يوسوس في معنى الآية نوعا من وسيلة. كذلك الحال في لفظة الكلمة هكذا، كلمة وآية. الوجه طبعا أيضا كذلك، أينما تولوا فثم وجه الله، المجسمة على اتحاد لشبهتهم واشتباههم يذهبون الوجه مثلا معنى العضو ذو التقاسيم الخاصة. والحالنا الوجه يعني الشيء الذي يتجه به إلى شيء، جهة ووجه ومتوجه واتجاه، كل هذه الاشتقاقات مأخوذة من مادة واحدة. القبلة هي الجهة التي يتوجه بها إلى الله، تسمى تارتا قبلة وتارتا تسمى جهة وتارتا تسمى وجه. في سورة البقرة يطلق القرآن الكريم على الكعبة أو على بيت المقدس أنه قبلة، ويطلق عليه أنه وجه، وجه الله. فلنولينك قبلة ترضاها، وأيضا أينما تولوا فثم وجه الله. فباعتبار أن القبلة تستقبل تسمى قبلة، وباعتبار أن القبلة يتجه بها إلى الله عز وجل أيضا تسمى وجه الله، وجهه. إذا الوجه ليس معنى العضو الخاص، الوجه ما يتجه به إلى الشخص. في الإنسان، ربما في الإنسان إنما سمي هذا الوجه، هذا العضو وجه، باعتبار أن الروح في عوالم أرفع من البدن، الروح في عوالم أرفع من البدن. إذا أردت أن توجد تماس أو توجد ارتباط مع الإنسان تتجه إليه تجاه وجهه لكي بالتالي تحدث نوع من الاتصال والارتباط مع الإنسان. يعني إطلاق الوجه حتى على هذا الأمر الخاص أيضا منشأه ووجهه باعتبار أن هذا هو الجهة والاتجاه الخاص الذي يمكن أن يواجه به الإنسان. بمعنى عام وسير الوجه أو الجهة، وليس معناه لأجل أن العضو الخاص هذا له شكل خاص. لو لم تكن الروح متعلقة بهذا البدن كما الآن في أهل البرزخ، هل نستطيع أن نوجد اتصال وارتباط معهم؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن انفصال العلاقة بين الروح الخاصة والبدن الخاص، إلا إذا توجه إلى قبور الموتى. فالوجه إذا أيضا وهالمجرى، يعني أنت لاحظ واصبر هذا البحث في كل الكلمات، كل العناوين. إذا أريد التوسع في المعاني، لا أريد، يعني أريد الفحص عن سعة المعاني، لا ريب أن المعاني لم توضع في نطاق وجودها الأرضي، هذا لا ريب فيه. المعاني في نفسها ليست من وضع الواقع، المعاني هي شأن على حال من شؤون الخالق. المعاني لغة إنسانية مشتركة، بل ذكرت لبعض الأخوة ليست لغة إنسانية مشتركة، لغة مشتركة بيننا وبين الجن، ولغة مشتركة بيننا وبين الملائكة، ولغة مشتركة بيننا وبين كل المخلوقات الموجودة. المعاني لغة مشتركة، لا تعرف جنس الملائكة ولا تعرف كيف، هناك لغة تخاطب بين الملك والبشر، لغة المعاني، لغة الحقائق، أو بين الجن والإنس كذلك، أو بين أي مخلوق آخر، عالم الأرواح، روح القدس أو روح الأمري أو ما شابه ذلك. المعاني لغة مشتركة، والمعاني إذن في تقرر ذواتها، تقرر ماهياتها، ليست حبيسة للأرض أو للوجودات المحسوسة المرئية أبداً. المشكلة الشاكلة، الورطة المستعصية عند كثير من الباحثين الماديين أو حتى عند بعض العرفاء وجملة من الصوفية أو جملة بعض من الفلاسفة، أنهم يقتصرون في المعاني على انحباسها في الوجودات الأرضية، والحال أن المعاني ليست حبيسة للوجود الأرضي. أنت لاحظ وجود الأرض كم هو سعته، ووجود العالم الكوني كم هو سعته، فكيف يمكن أن تكون المعاني إذن حبيسة للوجود الأرضي؟ وكيف لا نتصور حدود المعاني بحدودها الحقيقية الواقعية؟ إذن في جملة، سيما في مبحث المعارف، في مباحث المعارف ومباحث العقيدة، هذا أمر لا يقبل التهاون. إن كان الفقه في الفروع موضوع يعني لأفعال الإنسان في ضمن نشأة الأرضية، لو افترضنا هذا الشيء، وإن كان جملة الفلاسفة يقولون بذلك، ربما صاحب الميزان رحمة الله عليه يعني يصر على هذا، وإن كان الصحيح ليس كذلك. الآن في نشأة الآخرة كيف الفقه والفروع له ثمة النار في ذلك العالم بحث آخر. هذه المعاني كيف تطل، المعاني الفقهية للفروع كيف تطل على أبواب العقيدة، هذا مبحث آخر ربما نعم يكون هناك مناسبة أخرى نطل على هذا البحث. المقصود أي مكان إن سلمنا وإن لم نسلم الأطلاق، إن سلمنا أن فقه الفروع مرتبط بالنشأة الأرضية للإنسان، لكن ما شأن المعارف؟ المعارف ليس مرتبط بالنشأة الأرضية، المعارف لها سعة بعدد سعة عالم الخلق ما مضى وما يأتي، لا يمكن أن تكون حبيسة الوجود الأرضي المعارف. كذلك حتى الآداب، لماذا الآداب والأخلاق؟ لأن موضوع النفس، والنفس ليست حبيسة الوجود الأرضي، جملة من النظريات أو من مفاد الروايات أن النفس آتية من خلق الله الأرواح كما في الروايات لألفي عام قبل خلق الأبدان، وهناك من يتبنى مثل هذا الاستظهار، ثم بعد ذلك سيأتي عوالم أخرى على النفس، الآداب والأخلاق وما يرتبط بمنازل النفس وسلوك النفس، هذا لا يرتبط بالنشأة الوجود الأرضي، يبقى فقط فقه الفروع. وإن كان فقه الفروع الصحيح فيه على الحال أنه لا يختص، ولو سلمنا إذن باب المعارف الذي ذاك باب المعارف مرتبط بالدين وليس مرتبط بالشريعة، الدين واحد بين الأنبياء، الشريعة نعم تختلف بين نبي آخر مرتبطة فوق الوجود الأرضي. فبالتالي إذا هذه المعاني إذا كانت شمولية وعمومية، وعموميتها ذات سعة تشمل عوالم عجيبة غريبة غير مرئية بالحس وما شابه ذلك، كيف حين نحدد ونقوقع ونقزم ونضيق من سعة تلك المعاني؟ لا يمكن، تلك المعاني لها سعة وعرض عريض بعرض وبسعة العوالم. فلذلك نأتي إلى لفظ الكلمة كما مرت منه، الكلمة ليست خاصة إذن بالصوت الدال بل هي عام. نأتي الكلمات بالتالي هكذا، إذن كما أن النبي عيسى كلمة الله مر بنا في وصف مريم أنها صدقت بكلمات ربها، مر بنا أن التصديق بالكلمة أي كلمة تلك التي تصدق أو الكلمات التي تصدق أو تكذب، تلك الكلمة ناطقة، الكلمة التي هي ناطقة ولها دعوة وإدعاء يمكن أن تصدق ويمكن أن تكذب. وأما الآيات التي ليست ناطقة مثل آيات السماوات والأرض لا يقال عنها ماذا؟ أنها كلمات، على فرق الآية والكلمة، الآية ربما تطلق على الدلالات الغير ناطقة الدالة على المعاني، أما الكلمة لا تطلق على الشيء الناطق الدال بعد على معنى وراءه. فمن ثم يقال صدقت بكلمات ربها أو لا سمح الله الكفار يكذبون بكلمات الله، الكلمة الناطقة هي التي تصدق أو تكذب. إذن هنا المراد من صدقت بكلمات ربها تلك الحجج الإلهية، الحجج الإلهية التي لها ناطقية، لها نطق، لها دعوة إلى الله عز وجل، إما تصدق أو تكذب. وإذا كان القرآن الكريم إذن ينبهنا على سعة هذا المعنى، معنى كلمة، معنى عنوان الكلمة، فبالتالي ينبهنا على أنه لله تعالى عز وجل كلمات. النبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام لم يوصف بأنه كلمة عنه. لاحظوا إنما وصف ماذا؟ النبي عيسى على نبينا وآله وصف بأنه كلمة الله. بينما في موضع آخر أو مواضع أخرى من القرآن الكريم يصف القرآن الكريم الكلمات بأنها تامات. تامات. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وإن كان هنا أتمهن بالإعمال. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا تبديل لكلمات. هناك كلمات تامات يعني أبقى وجودا من النبي عيسى في الحجية. هناك حجج لله ناطقون نعم أعظم من مرتبة ومنزلة النبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام. على أي حال إذا القرآن الكريم يفصح لنا عن أن حجج الله كلمات. لماذا وكيف لا تكون حجج الله كلمات؟ هم بوجودهم كلمات. وكيف لا يستحقون معنى الكلمة؟ هذا ليس بحث اعتباري أو تشريفي أو مجاملي، أقول استحقاق حقيقي لقابلية نفس معنى الكلمة. عندما نقول كيف لا يستحقون، استحقاق ذاتي لعنوان معنى الكلمة. كيف لا يستحقون لفظ الكلمة والحال أنهم في الدلالة على معاني المرادة من الله عز وجل إيصالها إلى خلقه أتم في الدلالة وفي الإبلاغ إلى الخلق من الأصوات. نفس وجود النبي عيسى كيف بيّن قدرة الله ومعجزة الله، يحيي الأكمام ويبرئ الأبرص، يخلق من الطين كهيئة الطير فينفق فيه فيكون طيرا بإذن الله، ولد من غير أب. كل هذه المعاني تحسسها البشر ولا زال البشر يعوها ويدركوها ويؤمنوا بها ويصدقوها أبلغ من دلالة الأصوات على المعاني أو من دلالة الأصوات على صفات الله وعلى شؤون الله الربوبية العظيمة. من ثم إذن الكلمات الإلهية أبلغ، الكلمات وهم الحجج الإلهية أبلغ في إيصال المعاني والصفات الإلهية والشؤون الإلهية من الأصوات. الأصوات نطاقها ضيق في إيصال. نأتي أيضا للكلام الإلهي. أيضا الكلام الإلهي ليس معنى خلق الصوت فقط. الكلام الإلهي يعني إيجاد الله عز وجل إلى موجودات دالة على المعاني التي يريد إيصالها الله عز وجل إلى الخلق. ولا يقتصر الكلام الإلهي إذن على ماذا؟ أو هذا معنى المجاز العقلي ما شابه ذلك. شأن من يحدد ذلك المجاز العقلي؟ أصلا كون المجاز مجاز عقلي أو حقيقة عقلية، هذا أيضا خارج عن نطاق اللغة وخارج عن نطاق العلوم الأدبية. حقيقية المعنى أو مجازية أو ما شابه ذلك، هذا أيضا خارج عن ماذا؟ عن نطاق اللغوي. أي شيء للغوي أن يحدد أن هذا مصداق حقيقي للمعنى وأن هذا مصداق حقيقي للمعنى، هذا خارج عن حيطة وشأن. إنما هو من شأن العلوم المختصة. فإذا هناك كلمات لله تامات ناطقة، لذلك هناك آيات كبرى لله، وربما هناك آيات صغرى، آيات متوسطة. في تلك أبلغ في إيصال المعاني الإلهية والصفات الإلهية والشؤون الإلهية. نأتي إذن أيضاً إذن الكلام يتخذ معنى وسيع غير حبيس محبوس في حبس تصورات ضيقة لغوية. ما المعنى الوسيع؟ الكلام والتكلم. لذلك يقول أهل المعنى أنه مثلا ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. ماذا يقول القرآن الكريم في سورة الشورى؟ ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. يعني الوحي الآن هو الإيماء الخفي، الارتباط الخفي بين الموحي والموحى إليه، الشفرات الخفية بين الموحي والموحى إليه، الاتصال الارتباط الخفي الذي لا يدركه الكروبيين، لا يدركه الملائكة المقربين. جملة من نمط الوحي يكون فوق إحساس الكروبيين، حتى الملائكة الكروبيين لا يدركونهم بأدوات الإدراك التي لديه. ما دام الوحي هو كلام مرموز، هكذا حتى اللغويين يعرفونه، الوحي كلام مرموز. إذن الرمز كلام، الرمز وما الذي الرمز والرموز والإشارات والشفرات تلك تتخذ طابع لغة من اللغات، وكلام من التكلم وكلمات. أولياء الله وحجج الله من جملة من المظاهر التكوينية يقرؤون رسالة خاصة من الله لهم لا يفطن إليها ولا يعيها غيره. نفس مظاهر الخلقة، تجدد أحوال الخلقة يتلقونها الأنبياء والرسل والأوصياء كلمات ورسائل خاصة من الله عز وجل. الوحي الكلام الخفي المرموز، وربما يشتد في خفائه حتى على جبريل. أوليس لدينا في الروايات، روايات الفريقين، في رواية الفريقين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما رأى في الرؤيا أن القردة تنزو على منبره الشريف فاغتم لذلك، فنزل عليه جبريل فقال يا رسول الله ما لي أراك مغموما؟ قال هكذا رؤيا رأيتها. هذه الرؤيا رسالة من الله لسيد الأنبياء وأرواح الأنبياء في ارتباطهم مع الغيب لا يتسلط عليها الملائكة فضلا عن الجن وعن غيرهم. فنزلت الآية حينئذ، صعد جبرائيل إلى السماء وإلى منازل الوحي فنزل بالآية الكريمة وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. المقصود أن رمزية الخفاء الوحي قد يخفى ويتخفى ويخفى ويشتد في الخفاء حتى على الملائكة المقربين في وحي الله مع أنبيائه وأوصيائه في الأنبياء. نقرأ في دعاء السماء أن بعض ما أوحى الله عز وجل لأنبياء فوق إحساس الكروب، فوق غمائم النور، فوق يعني حتى غمائم النور هي أيضا موجودات شاعرة غيبية ملكوتية لا تستطيع أن تدرك ذلك الوحي. فوق تابوت الشهادة، تابوت الشهادة أيضا هو مخلوق من مخلوقات الحية الشاعرة، ولكن درك ذلك الوحي فوقه، فوق قوة إدراكه، مما يدل على أن الأنبياء قدرة في الاعتلاء وفي ألا يقولون الآن من باب المثال أبين شوية أوسع في التحسس هذه المعاني. الآن مثلا الحيوانات من باب المثال تدرك ذبذبات في الكون، تعلم الزلازل متى تحصل، مثل في حادثة تسونامي التي حدثت في أندونيسيا. يقول لم يصف فيها حيوان، حيوان لم يصف فيها، لماذا؟ الحيوانات لأنها عرفت الذبذبات الموجات قبل أن تصل فابتعدت عن محل الحادث. شامة الكلب أجلكم الله يشم من مئات الكيلومترات. الهدهد يعرف ذبذبات الماء تحت الأرض، رغم أجهزة كثيرة أن لا تصل إليه. أودع الله عز وجل في الحيوانات قدرة لإدراكات مسموعة أو مشمومة أو مرئية أو متذوقة أو محسوسة ليست عند البشر. هذا بالنسبة للعالم الأرضي. بالنسبة إلى العوالم المعنوية والعوالم الروحية أكثر فأكثر. الأنبياء عندهم قدرة إدراك نسميها أمواج، نسميها ذبذبات، أو هذه من باب التمثيل. المهم عندهم قدرة إدراك لمدركات، لأشياء، لرموز تفوق حتى الملائكة المقربين. قدرة إدراك الملائكة المقربين. إذا كان شأن الأنبياء هكذا مع جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فكيف هي عظمة الأنبياء والأوصياء؟ لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك لأنه لم يعلم، لم يهتم. علم أن بني أمية يعصرون الأمة أمرها وهي الشجرة الملعونة، وعلم قبل الشجرة الملعونة تكون فتنة في الأمة بعد مماته. وما محمد صلى الله عليه وسلم إلا رسول، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. لكن نعم تفاصيل الرواية لم أذكرها لكم، بعد ذلك صعد جبريل وأتى بهذا الوحي الله. المهم أن إذا الأنبياء لهم قدرة في الإدراك لكلام الله فوق قدرات الملائكة المقربين، لهم قدرة في إدراك الحقائق فوق قدرة موجودات غيبية كثيرة أخرى. وما كان، نعيد قراءة الآية الكريمة في سورة الشورى، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يعني الوحي تكلم من الله عز وجل وليس التكلم إلا أصوات. بإجماع اللغويين أن الإيحاء المعاني وحي، المعاني هي بدورها تكون كلمات، إيصال المعاني الخفية من الله عز وجل إلى أنبيائه وحي بإجماع اللغويين. لو كنا حبيسين باللغويين، حبساء إلى اللغويين، ولا بد أن نأخذ رخصة وإمضاء وضمانة من اللغويين، نقول اللغويين يجمعوا على أن إيحاء المعاني وحي. هذا الوحي يطلق عليه القرآن الكريم كلام، كلام. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، وراء حجاب من رموز الأصوات، أو يرسل رسولا فيوحي ما يشاء بإذنه، أيضا فيوحي ما يشاء بإذنه اللي يسمى اختص بالأصوات. هذا نفس الشيء صار معنا. إذن هنا نلاحظ أن الكلام في استعمالات القرآن الكريم يتوسع، لأن المعنى هو وسيع في نفسه. الكلام والتكلم والكلمات لا تختص بالأصوات بل بكل إيجاد من الله عز وجل، هذا الموجود سواء كان معنى أو كان شيء آخر. نلاحظ الأسماء، الأسماء في اللغة ربما في عند اللغويين ربما يقصرون معنى الأسماء في ماذا؟ في معنى، ربما يقصرون معنى الأسماء في ماذا؟ في معنى الأصوات. بينما القرآن الكريم ماذا يقول؟ علم آدم الأسماء كلها، ثم يقول ماذا القرآن؟ ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء. أولا هنا لم يقل القرآن الكريم بعرضها، لو كانت أصوات لأصوات جامدة غير شاعرة، نفس الصوت شيء جامد غير شاعر. لماذا يقول القرآن الكريم عرضهم؟ عرضهم يعني ماذا؟ يعني موجود حي شاعر عاقل. إذا معنى الاسم، لاحظوا معنى الاسم في القرآن الكريم يطلقه القرآن الكريم على ماذا؟ يطلقه على موجود حي شاعر عاقل. في سورة البقرة لاحظوها الآية ما بعد 30، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، هؤلاء يشار به اسم إشارة للحي الشاعر العاقل الناطق. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال يا آدم أنبئهم بأسماء هؤلاء. هنا القرآن الكريم يطلق الأسماء على الاسم، هو من الموجود الحي الشاعر الناطق الغيبي. لماذا غيبي؟ لأن لم يكن في حيطة معرفة الملائكة. في سورة البقرة الأسماء أطلقت على موجود شاعر غيبي ناطق غيبي. لماذا نقول غيبي؟ ليس غيبي عن الموجود في الأرض، غيبي عن الموجودات في السماوات وهم الملائكة. ملائكة السماوات، ملائكة الأرض، ملائكة الجنان، ملائكة الآخرة، ملائكة النيران قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هذه الأسماء أين وجودها؟ لا وجودها في الآخرة، ولا وجودها في البرزخ، ولا وجودها في السماوات، ولا وجودها في الأرض، في مكان غيبي مكنون في كن عن كل هذه الموجودات وعن هذه العوالم، وإلا لعرفوها. عرضهم على الملائكة قال انبئوني بأسماء هؤلاء قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا قال يا آدم انبئهم بأسماء هؤلاء. إذن إطلاق الاسم من القرآن الكريم كيف يكون الموجود الشاعر الحي العاقل الناطق الغيبي الآن من عالم النور، من عالم النور فوق عالم الملائكة حسب تقسيمات القرآن الكريم لعالم الخلق، عالم النور. هنا حتى جملة من المفسرين صاحب الميزان وغيرهم يقفون وقف لا بأس بها تبعا لما ذكر في روايات أهل البيت، إشارات علمية غيبية في روايات أهل البيت عليه السلام لدلالة الآيات. كيف يصح إطلاق الاسم، عنوان الاسم أنه اسم إلهي على موجود شاعر حي غيبي ناطق في كن غيبي في عالم غيبي يخفى حتى على الملائكة؟ لماذا؟ تعالوا بمعنى الكلمة، تذكروا الدال على معنى، ما معنى الآية الدال على معنى، معنى الوجه أيضا الدال على معنى، هناك تقارب بين الوجه والجهة والاسم والآية والكلمة، في فوارق ظريفة طبعا بينها، فوارق تدق ومهمة، ولكن بينها جهة اشتراك في المعنى. الاسم الدال على المسمى، الكلمة الدالة على معنى، الآية دالة على ذي الآية صاحب العلامة، الوجه والجهة التي يتجه بها، إذا تقول جهة ووجه واتجاه لمعنى واحد. إذن ضروري لمعرفة المعارف التي يبينها القرآن الكريم ويبينها الوحي الإلهي للتعرف عليها الخروج من حبس الأرض، حبس العالم العربي أو حبس عالم اللغة إلى فسحة عالم المعاني. المعاني لها فسحة وسعة ضخمة عريضة، شيئا فشيء نعلم الأسماء ما هي في القرآن، أسماء تكوينية، أسماء له وجود تكويني. إذا شيء موجود كوني غيبي ناطق شاعر حي يسمى ماذا؟ اسم. لا تظنن أن الاسم صوت، الصوت هذا ليس اسم حقيقي، هذا اسم اعتباري. تقول الرحمن صوت راء حاء ميم نون، هذا ليس هو الاسم الإلهي، هذا اسم اعتباري. اسم الله أشرف من هذا الصوت. تقول اسم الرحيم، ليس هذا الصوت الذي أخلقه أنا، راء حاء ياء ميم، اسم الرحيم موجود أعظم أكبر خلقة ودلالة وعظمة وبهاء ونورا. بنفس بيان القرآن الكريم في سورة البقرة بعد الآية 30، أسماء تفوق خلقة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ومالك ملك النيران ورضوان ملك الجنان، يعني تفوق ملائكة الآخرة. أسماء إلهية موجودة في السدنة الربوبية، في الحضرة الربوبية غيبية بالنسبة لأهل السماوات، غيبية بالنسبة إلى أهل الأراضين، بالنسبة إلى الملائكة. إن شاء الله نتابع البحث في الأسبوع اللاحق. هذا البحث ركن ركين بنيوي في بحث المعارف. إن اجتزنا هذه العقبة نجتاز عقبات كبيرة، وإلا فصعب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أقول أعم من كونها ناطقة أو غير ناطقة. عيسى أقول عليه آية، وجعلنا ابن مريم وأمه آية، لا أخصصها بغير الناطقة، أقول أعم حيث النطق لم تؤخذ فيها، لكن بخلاف الكلمة يؤخذ فيها حيثية نطقها والدلالة. يعني تقصد بفرمين كخود صداهاي تورات رو در كلوم آيه بفرمين؟ من نفع نمي كنم، من نمخم بگم كلمة و اسم بر صدا اطلاق نشده. حالا عبارت عالية استدال باش مكنم برای بفرمين چیه اون آيه؟ والديه عم جي حوالي مجهود امشي برسي
وصول إلى الغاية في الخارج يحاول أن يقف عقبه.